إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب أو قال عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقالوا: يا رسول الله، أو قالت اليهود: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي جاءت فيه الفضائل في صيامه، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه في هذا الحديث. وقد سئل عن صيامه كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية والسنة يكفر السنة الماضية. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ثواب عظيم يناله من صام هذا اليوم مؤمنا بالله عز وجل وبشرعية هذا اليوم، شرعية صيام هذا اليوم، ومحتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. ولقد مر صيام عاشوراء في شريعة الإسلام بأربع مراحل. أما المرحلة الأولى فهي في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه كان يصومه، فصار صيامه جائزا ومستحبا، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو بمكة. وأما المرحلة الثانية فهي بعد هجرته إلى المدينة، فقد أمر بصيامه كما تقدم وصامه فصار واجبا. ولقد جاء في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بصيام يوم عاشوراء، حتى كانوا يعودون الصبيان يتركونهم بدون الطعام والشراب ويعللونهم باللعب من العهن ليتعودوا صيام هذا اليوم. وأما المرحلة الثالثة ف فهو حين فرض صيام رمضان، فقد جاء عن ابن عمر في الصحيحين، وجاء عن سلمة، وجاء عن آخرين من الصحابة. قال ابن عمر: لما فرض صيام رمضان ترك عاشورا، وليس المعنى أنه ترك صيامه بالكلية، وإنما ترك الوجوب وبقي الاستحباب. وأما المرحلة الرابعة فهي في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع من محرم. فصار صيام عاشوراء مستحبا وصيام التاسع أيضا. وأما الحديث الذي فيه خالف اليهود فصوموا يوما قبله ويوما أو يوما بعده، فإنه حديث ضعيف. أيها المؤمنون عباد الله، يوم عاشوراء حدثت فيه أحداث عظيمة، نذكر في هذا اليوم أو في هذا المقام حدثين عظيمين. أما الحدث الأول فقد حصل في الأمم الماضية لموسى عليه الصلاة والسلام، وأما الحدث الآخر فإنه حصل في هذه الأمة. أما الحدث الأول فهو إغراق الله عز وجل لفرعون وقومه ونجاة موسى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث المتقدم أن اليهود صاموه شكرا لله عز وجل لأن الله أنجى فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فكان نجاة موسى في يوم عاشوراء في العاشر من محرم. ولقد كان في قصته مع فرعون الدروس والعبر العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أكثر الله عز وجل من ذكر قصة موسى في كتابه الكريم في عشرات المواضع، وهو يذكر هذه القصة لما فيها من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والعظات والعبر. ولهذا نذكر فوائد من هذه القصة لأن ذكرها يطول. أما الفائدة الأولى وهي أن الأقدار تسير على ما أراد الله عز وجل، ليس على ما أراد البشر وخططوا وأبرموا. فإن الله عز وجل قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى أن قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. فبين الله عز وجل أن فرعون أراد التسلط وأراد التمكن وهلاك من خالفه، والله عز وجل قد أراد لهؤلاء المساكين ولهؤلاء الذين استضعفوا أن يكون لهم المكنة ويؤول تؤول إليهم الأمور، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني أن الله عز وجل حفظ هذا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام من مكائد فرعون التي حاكها، فهو جعل يقتل الصبيان واحدا بعد الآخر خوفا من هذا الغلام الذي يأتي هلاك مملكته على يده. فحفظ الله عز وجل موسى، بل من تقديره جل وعلا أن جعله يتربى في بيته وعند أهله وتحت نظره، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ومع ذلك رباه في بيته وجاء بعد ذلك فكان سببا في هلاكه ودمار مملكته بإذن الله تبارك وتعالى. الدرس الثالث أن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان ليرفع درجاتهم ويمكن لهم في الأرض، فقد جاء ذلك الوقت الذي واجه فيه موسى فرعون فجمع له السحرة من هنا وهناك، وجمع جنده وحشمه ومملكته لمناظرة موسى واستئصال شأفته، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. حصل له ذلك الابتلاء فواجه هذه المملكة بقوة الحق والصدع به بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله جل وعلا: فأتي فرعون فقولا، قال فأتيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما وصل إليه وخاطبه جعل يستهزئ به وبمن خلقه، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فخاطبه بهذا الخطاب واحتقره بهذا الاحتقار، وواجهه موسى بقوة الحق والدليل والبرهان من الله عز وجل، فلم يخف صولته ولا قوته ولا مملكته، لأن الله عز وجل هو الذي أيده سبحانه وتعالى. ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة قوة التوكل على الله عز وجل من موسى عليه الصلاة والسلام مع قلة ما في يده ومع قلة أنصاره، ولكنه توكل على الله عز وجل. فلما عجز فرعون ومن معه من السحرة أن يغلبوا موسى ومن معه بما عندهم من الشبهات والسحر، لجأوا إلى قتله ومطاردته والقضاء عليه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فخرج بجحافله وجنده، خرج لمطاردة موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان. فلما نظر أصحاب موسى وقد خرجوا فارين هاربين، نظروا وإذا الجيش خلف ظهورهم والبحر أمامهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا يظهر التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه في السراء والضراء والشدة والرخاء. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وما تصنع هذه العصا بذلك البحر الخضم، ولكنه العمل بالسبب، والله عز وجل هو الحافظ له والمدافع عنه. ومن الدروس العظيمة أيضا التي نستفيدها من هذه القصة أن الظالمين لا بد لهم من نهاية، وإن تكبروا وإن تغطرسوا. فهذا فرعون عليه من الله ما يستحق، الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، والذي يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ومع ذلك أهلكه الله ودمره الله وأغرقه الله وجعله عبرة للمعتبرين، جعله عبرة للمعتبرين. قال الله جل وعلا: قال: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا: قال إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذه عبرة عظيمة، أن من طغى وتكبر وكفر وعتى وظلم فإن عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الموضع وهذا الزمن الذي أهلك الله عز وجل فيه فرعون ونجى فيه موسى كان في العاشر من محرم، كان في يوم عاشوراء، في هذا اليوم العظيم الذي شرع الله عز وجل لأهل الإسلام صيامه، بل صيامه وصيام اليوم الذي قبله. فهذا حدث عظيم، وهذه عبادة عظيمة في هذا اليوم الذي شرع صيامه. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أما الحدث الآخر الذي حدث في هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم عاشوراء بالتحديد وفي يوم الجمعة، فإنه قتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عنه وعن الحسن: هما ريحانتاي من الدنيا. الحسين بن علي رضي الله عنه لما بوئع اليزيد بن معاوية بالشام لم يقبل تلك البيعة ولم يبايع يزيد، بل خرج من المدينة إلى مكة. وبينما هو في مكة وإذا بأهل العراق يراسلونه بأنهم معه وأنهم لا يقبلون بيعة يزيد ولا يريدونه، فجاءت إليه الكتب، تلو الكتب وصلت كما قال ابن كثير رحمه الله إلى 150 كتاب يخبر فيها أهل الكوفة ومن والاهم أنهم ينتظرون قدومه ليبايعوه وأنهم لا يريدون يزيد بن معاوية. فأراد الحسن أو الحسين أن يخرج إليهم، فاعترضه كثير من الصحابة وبينوا له أن هذا خطر يقدم عليه. اعترضه عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وكثير من التابعين. فلا، ولكنه أصر لما رأى تلك الرسائل، بل إنه أرسل مسلم بن عقيل بن أبي طالب لينظر الخبر ويتأكد بنفسه. فلما وصل إلى الكوفة بايعوا مسلما للحسين 18,000 من شيعة العراق من أهل الكوفة ومن والاهم. فخرج الحسين وظن أنهم صادقون وجعل ينتقل من بلد إلى بلد. خرج في 60 للهجرة، فلما كان في 61 للهجرة وصل إلى أرض كربلاء وليس معه إلا العدد القليل من أهل بيته وأنصاره وممن أحبوه وخرجوا معه وممن ذهبوا معه في طريقهم حين لقيهم. فلما وصل إلى ذاك المكان جاءته الأخبار عكس ما كان يتوقع، وقد أخبره ابن عمر وابن عباس أن أهل الكوفة قوم غدرة، وأنهم قد غدروا أباه وطعنوا أخاه، وأنه لا يصدقهم، ولكن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى تلك الأماكن جاءه الخبر أن مسلم بن عقيل قد قتل، وقد رماه عبيد الله بن زياد من على قصره فتقطع، وأن أولئك الذين بايعوه أنهم مع عبيد الله بن زياد. وجاءه أكثر من رجل فيسأله عن الناس وعن خبرهم، فيقول: أما زعماء القبائل وزعماء القوم فقد استمالوهم بالأموال، وأما دهماء الناس فهم معك بقلوبهم ومع عبيد الله بن زياد بسيوفهم. هكذا الشيعة على مر التاريخ غدرة وناقضي للعهود. فأراد بعضهم أن يثني الحسين بأن يرجع من حيث أتى، ولكنه أصر على القدوم، وقد رأى وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول له: أقدم علينا أو نحو ذلك. فلما وصل إلى أرض كربلاء لم يجد بها إلا أصحابه الذين خرجوا معه، فقال للناس، لمن جاء من القبائل وقد ظنوا أن الكوفة قد استتبت للحسين بن علي ابن أبي طالب: من أراد أن يرجع إلى بلده فليرجع، من أراد أن يرجع إلى بلده فليرجع، وقد أيقن بالموت والقتل والهلاك. فلما جاءته رسل عبيد الله بن زياد ورأى أنه ليس معه أحد تلك الألوف المؤلفة الذين بايعوه وأعطوه صفحة أعناقهم لم يخرج منهم أحد، بل منهم من خرج في جيش عبد الله عبيد الله بن زياد، لم يخرج من أولئك أهل الكوفة أحد لنصرة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاءه جيش عبيد الله بن زياد، فلما رأى أنه لا مفر له خيرهم بين ثلاث خلال: إما أن يرجع من حيث أسى، وإما أن يقدم على عبيد الله بن زياد، وإما أن يترك في الثغور يجاهد أعداء الله. ولكنهم كانوا ذو حمية وحنق عليه، أي أولئك الذين قدموا في ذلك الجيش، فلم يقبلوا فقاموا بقتاله ومن معه، فقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وقتل معه أكثر من 20 رجلا من أهل بيته من نسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتل في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك صار الشيعة يتباكون في هذا اليوم العظيم في يوم عاشوراء، وهم السبب في قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فهم الذين بايعوه وغدروه، وهم الذين دعوه من العراق فلم يخرجوا لنصرته، ومع ذلك تجدهم في يوم عاشوراء يتباكون ويطعنون أنفسهم بالسكاكين حتى تسيل دماؤهم. لماذا تصنعون هذا؟ قالوا: لأنه يوم قتل فيه الحسين بن علي، فهو يوم حزن نتألم عليه، وإنما يستعطفون قلوب المساكين والجهلة. قتل الحسين بن علي مظلوما، قتل مظلوما، وإن كان خروجه على الأمير في ذلك الزمن لم يقبل منه أولئك الصحابة، واعترضوه ونصحوه وبينوا له أن هذا خطأ خروجه على الخلافة في ذلك الزمن، ومع ذلك فإنه قتل مظلوما، وقد شرد الله عز وجل بقتلته، فقتلوا على يد المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، حتى أن عبيد الله بن زياد لما قتل جيء برأسه كما عند الإمام الترمذي عند مسجد الكوفة، جاء برأسه فوضع في رحبة المسجد بجانب الرؤوس. قال عمرو بن عامر الراوي لهذا الحديث، قال: فبينما نحن كذلك إذ جاءت حية عظيمة فجعلت تتخلل الرؤوس حتى وصلت إلى رأس عبد الله عبيد الله بن زياد، فدخلت من منخريه وبقيت في رأسه هنيهة، ثم خرجت وذهبت واختفت، ثم رجعت مرة أخرى فدخلت في منخريه، وكررت ذلك ثلاثا، وكررت ذلك ثلاثا. الحسين بن علي رضي الله عنه مبشر بالجنة، وهؤلاء يتظاهرون بالبكاء عليه والحزن عليه. ولو نظرت إليهم في أيامنا في بلاد اليمن إذا قتل منهم القتيل يجعلون له تلك الأفراح، ويضربون بالرصاص والطماش ويعملون له تلك الزفة: ما لكم يا أيها القوم؟ قالوا: نزفه إلى الجنة. فيقال لهم: والحسين بن علي الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، لماذا تبكون عليه؟ لماذا لا تزفونه إلى الجنة؟ لماذا لا تفرحون أنه من أهل الجنة؟ ولكنهم يضحكون على عقول المساكين، فيقدمون هؤلاء الأطفال والأبرياء، فإذا قتل أحدهم عملوا له زفة ونصبوا له صورة حتى لا يغضب أهله وعشيرته وقبيلته. لتعلموا معاشر المسلمين أن الرافضة على مر التاريخ يعلوهم الغدر والخيانة، فقد خانوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي هذا اليوم يقيمون تلك المآتم والحسينيات وما أشبه ذلك. وهذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الحسين بن علي مبشر بالجنة، وإن كان قد أخطأ بخروجه على بني أمية، ولكنه مبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يشرع في يوم عاشوراء الاحتفالات ولا المآتم والحزن، وإنما يشرع في يوم عاشوراء أن يصوم المسلمون، فصيامه يكفر سنة كاملة، ويشرع لهم أن يصوموا اليوم الذي قبله، هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة يوم تاسوعاء، ويوم غد هو يوم عاشوراء. فينبغي لأهل الإسلام أن يقرأوا التاريخ وأن ينظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يأخذوا أحكام دينهم من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.